أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الثمرة بين القول بالكشف والنقل، وكان الكلام وما زال في الثمرة الأولى، وهو حكم النماءات فيما انتقل عن المتعاقدين. وقلنا بأنه لو فرضنا أنه حصل البيع الفضولي يوم السبت، وحصل نماء متخلل بين العقد والإجازة، نماء للثمن ونماء للمثمن، وجاء يوم الأربعاء وحصلت الإجازة، فصارت الإجازة يوم الأربعاء، هذا النماء المتخلل لمن؟ فقلنا بناء على القول بالناقل ما حصل نقل وانتقال، فنماء الثمن لمالكه وهو المشتري، ونماء المبيع للبائع. أما بناء على أن تشوفوا المثل شيخنا بناء على أن الإجازة كاشفة، طالع بناء على أن الإجازة كاشفة، نعم بناء على أن الإجازة كاشفة، فإنه ينكشف لنا بأن النماءات المبيع لمن انتقلت إليه وهو المشتري، ونماء الثمن للبائع، هذا الذي تقدم سابقا. وهناك عبارة في الروضة البهية مفادها، قال وقد ذكرت هنا في الأسفل، نقرأها ثم نقول أين المشكلة، صفحة 411. قال وتظهر الفائدة في النماء، فإن جعلناها يعني جعلنا الإجازة كاشفة، فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من المبيع للمشتري، لأن الإجازة كاشفة لمن انتقلت إليه، ونماء الثمن المعين. ليش قال ثمن معين؟ لأن هذا اللي تصور فيه النماء الكلي لا نماء له، إنما النماء لوين؟ النماء للأعيان الخارجية الشخصية. وأما لو كان الثمن كليا فإنه لا يوجد هناك نماء للكلي، بل ونماء الثمن المعين للبائع. هذا كلش تمام. المشكلة الآن هاي العبارة، هذا بناء على الكشف. قال ولو جعلناها ناقلة فهما، أيهما يعني نماء المبيع ونماء الثمن للمالك المجيز، ومن هنا نشأت المشكلة، إذ بناء على النقل لا يكون نماء المبيع ونماء الثمن للمالك المجيز، بل أن نماء الثمن للمشتري ونماء المبيع للبائع. فلو فرضنا أن الفضولي في مثالنا، وكانت الفضولية في أي طرف؟ في طرف البائع، والمشتري أصيل، فلا يكون نماء الثمن للمجيز وهو البائع المالك الواقعي طرف البائع، وإنما يكون نماء الثمان لمن؟ للطرف الآخر، وهو للأصيل. فما هو توجيه هذه العبارة؟ ذكر توجيهان للعبارة. التوجيه الأول ما أشار له جمال الدين في حاشيته الأنيقة على الروضة البهية، فقال أن منظور الماتين يعني الشهيد الثاني إلى فرض الانحلالية وكون الفضولية من الجهتين، فلو فرضنا أن الفضولية من الجهتين، من جهة البائع ومن جهة المشتري، فهما أي نماء المبيع ونماء الثمن للمالك المجيز بحسب الانحلال، فنماء بناء على النقل، فنماء المبيع للبائع المجيز ونماء الثمن للمالك للمشتري المجيز. فصح أن يقال فنماؤهما للمالك المجيز على نحو الانحلالية، بائعا ومشتريا، مالكا للثمن ومالكا للمثمنين. فهذا هو كلام جمال الدين. التوجيه الثاني، التوجيه الثاني أننا نحافظ على ظاهر العبارة ونريد أن نصور الفضولية ولو من جهة واحدة، ما نحتاج إلى جهتين. فلو فرضنا بأنه البائع فضولي وباع المبيع للمشتري، ونفترض أن المشتري كان عالما بالفضولية، المشتري عالم بالفضولية وبالرغم من علمه سلط المشتري العين لمالكها الواقعي، قال للفضول خذها، وقصد بذلك تسليط عمالة المالك الواقعي ولو ترقبا لإجازته، واضح شيخنا؟ ولو ترقبا لإجازته. فهنا قال، هو يقول نماء المبيع خب واضح للمالك الواقعي، ونماء الثمن أيضا للمالك الواقعي للمبيع ببركة التسليط، وهو تسليط المشتري البائع والمالك الواقعي للثمن ولو ترقبا للإجازة، فيملك هذا المالك المجيز نماء الثمن ونماء المثمن، وإن شئتم قلتم أنه المشتري أعرض عن العين وملكها بالتسليط في الفترة المتخلية لمن؟ للمالك الواقعي. واضح شيخنا؟ فصار النمائن لمن؟ للمالك المجيز. ومن هو المجيز؟ طرف البائع، وهو المالك للمثمن. يقول الشيخ الأعظم أن هذا تكلف، هذا نحو من التكلف، إذ أولا لا بد أن تفترضوا بأن المشتري عالم بالفضولية، وثانيا تفترضوا أنه قصد المالك قصد المشتري العالم بالفضولية تسليط هذا تسليطه تسليط الثمن لمن؟ للمالك الواقع بنحو أدخله في ملكه والنماء له. من أين هذا؟ وثالثا لو سلمنا أنه صلى فالتسليط ليس من المملكات، ليس من المملكات التسليط، فمجرد أنه سلطه لا يغير من واقع البحث شيئا. هل الشارع أمضى هذا التسليط أم ذا هذا القصد الذي قصده المشتري أو لم يمضيه؟ لا دليل على إمضاء هذه القصودات، وإلا صارت القصودات تتلاعب في الأحكام الشرعية ويرجع لها في الشبهات الحكمية. واضح شيخ هاشم إن شاء الله؟ فهذا نحو من أي أحسن أي أفضل؟ إبقاء العبارة على بل القواعد العامة أولى من بل التأويل والتصرفات وهذه التمحلات. ولهذا قال وللشهيد الثاني في الروضة عبارة. ما تأثر في البحث الآن هذه العبارة؟ إحنا غرضنا أن نثبت الثمرة. توجيه المراد منها كما فعله آغا جمال أولى من توجيه حكم ظاهرها كما تكلفه آخر. هذا تمام الكلام في أي ثمرة؟ في الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، وهذه ثمرة محل عركة ونقض وإبرام كسائر الثمرة. هل هذا السؤال الكبروي؟ هل يصح للأصيل أن يفسخ ويرفع يده عن إنشائه قبل إجازة المالك الواقعي أو لا؟ هذا هو السؤال الأساسي. توضيح ذلك يا شيخ مرتضى، إذا ما اتضح لك السؤال يتضح لك بهذا المثال. في يوم السبت باع الفضولي مال الغير والمشتري أصيل قال قبلت، وفي يوم الأحد قام الأصيل ورفع يده عن إنشائه وتراجع عن قبوله، قال فسخت العقد، رجعت يدي عن قبولي، رفعت اليد عن وين؟ عن القبول الصادر مني. وجاء المالك الواقعي للمبيع واطلع على أن العين بيعت يوم السبت بعقد فضولي فأجاز البيع، قال البيع اللي صار يوم السبت أجزته. فهنا يقع البحث، هل أنه الإجازة تنفذ أو الذي ينفذ الفسخ الحاصل من الأصيل في الفترة المتخللة بين العقد والإجازة؟ فهل نحكم نقول هذا الفسخ الذي صدر من المشتري يوم الأحد وقع في محله وصدر من أهله فلا محل للإجازة لأنه ماكو عقد بعد خلاص، أو أنه لا أثر لهذا الفاسد والمدار على الإجازة؟ فما هو حكم الفاسد الصادر في الفترة المتخللة بين العقد وبين الإجازة أي في يوم الأحد؟ الفتوى، أعطني الفتوى حتى نكتبها في الرسالة العملية، إذا عندك رسالة عملية اكتب هذه الفتوى. على الناقل لا أثر للإجازة والفسخ ينفذ، وعلى القول بالكاف لا أثر للفسخ والإجازة تنفذ. على القول بالنقل الفسخ ينفذ فتفوت محل الإجازة فنحكم الفسخ الصادر يوم الأحد، والإجازة تلغو. هذا على أي قول يا شيخ عباس؟ بالنقل. وأما على القول بالكشف فإن الفسخ يلغو لا أثر للفسخ، والمحكم هو الإجازة. فنريد أن نتكلم عن نكتة كلا الحكمين والفتويين. أما الحكم الأول وهو بناء على القول بالكشف، نبدأ أولا بالكشف ثم نذكر النقل. على القول بالكشف، المفروض أننا نبني على أن الإجازة كاشفة، ومقتضى ذلك متى ما جاء يوم الاثنين وأجاز المالك العقد الحاصل يوم السبت. والمفروض يوم السبت أكو عقد لو أكو عقد؟ أكو عقد، أكو إيجاب وأكو قبول. ففي وعاء الاعتبار يوجد عندنا بلي بيع وعندنا قبول، عندنا أثر للإيجاب وأثر للقبول، فيوجد هناك عقد في وعاء الاعتبار. أي يوم؟ أي يوم؟ سبت. أكو عقد لو أكو عقد؟ أكو عقد في وعاء الاعتبار. والمفروض أن الإجازة تنصب على العقد الصادر يوم السبت، والعقد يوم السبت موجود، فإذا الإجازة تكون نافذة وينكشف لنا بالإجازة حصول النقل والانتقال. وبعد حصول النقل والانتقال لا معنى للفسخ بعد تمامية العقد. فكأنه في الحالات المتعارفة حصل العقد وحصل النقل والانتقال، وبعد ذلك أراد أحدهما أن يرفع يده، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لا معنى لرفع اليد عن الإنشاء الإيجابي أو الإنشاء القبولي بعد حصول التأثير وحصول النقل والانتقال. إذن العقد مؤثر متى ما صدرت الإجازة، وقد صدرت فصار النقل والانتقال والتأثير أسبق زمانا من الفسخ من الأصيل. إذن الفسخ لا محل له لأن العقد تام التأثير في ظرفه. وإذا حصل النقل والانتقال لا معنى لأن يأتي أحدهما بعد حصول النقل والانتقال ويرفع يده عن العقد. طارت الطيور بأرزاقها. هذا كلام عام. نعم، بعدين نجيك التخصيص كله مطلقا. إذ الكشف الحكمي يكشف لنا عن حصول النقل والانتقال من يوم السبت، والأثر الذي يترتب على الكشف الحقيقي يقال على الكشف الحكمي. والشارع اعتبر أنه حصلت الملكية والنقل والانتقال من يوم السبت، وبعد اعتبار النقل والانتقال لا معنى للفسخ. هذا على القول بالكشف. أما على القول بالنقل، ركز معي في هذا البحث، فقالوا بأنه على القول بالنقل الفسخ الصادر من الأصيل هو الذي يؤثر قبل الإجازة فتلغو الإجازة. لماذا؟ لأحد تصويرين، ركز معي جيدا. التصوير الأول تقريره، نسألكم لو فرضنا أن أحد المتعاقدين في العقود المتعارفة رفع يده عن إنشائه قبل تمامية العقد، أي قبل حصول القبول، أليس له ذلك أو ليس له ذلك؟ لا إشكال أن له ذلك. فمثلا لو قال البائع في العقود المتعارفة بعتك الكتاب بدينار، فالمشتري بعد لم يقل قبلت، يفكر، يأخذ استخارة، يسوي له يستشير. فقام المالك قال دوخت أنت، أنا رفعت يدي عن شنو؟ عن إنشائي وإيجابي، فلا إشكال أن له ذلك، ولو جاء القبول لا معنى لهذا القبول، لأن القبول رضا بالإيجاب، ولا إجابة في وعاء الاعتبار بعد رفع الشخص يده عن إيجابه، إذ يشترط في القبول أن يكون قبولا للإيجاب، والإيجاب راح لما راح، إذ ليس المراد من الإيجاب كما مر سابقا الألفاظ المتصرمة، وإنما المنشأ في وعاء الاعتبار، والمنشأ في وعاء الاعتبار لا بد أن يكون له بقاء في عمود الزمان إلى ظرف القبول. فإذا ارتفع بل الإنشاء والمنشأ في وعاء الاعتبار يأتي القبول ولا محل له، فلا يوجد عندنا عقد. إذن العقد عبارة عن الالتزام المربوط بالالتزام، ركز معي إن شاء الله، العقد هو التزام تمليك العين بالعوض المربوط بالتزام تملك العين بالعوض، والمفروض أن الالتزام الأول زال أو ما زال؟ زال برفع الشخص يده عن التزامه، فلا يبقى محلا للقبول، فلا يصدق عقد. هذا يصير التزام ابتدائي من القابل وليس التزاما مربوطا بالالتزام. ومقامنا من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل، من هذا القبيل، إذ لا عبرة، يقول هذا لا عبرة بالإنشاء الإيجابي الصادر من من؟ من البائع، لأن العقد هو الالتزام المربوط بالالتزام، والعبرة إنما بالتزامات من؟ الأصيل، وليس التزامات الفضولي والأجنبي. ففي يوم السبت الالتزام الموجود فقط وفقط هو التزام من القابل، والمفروض أنه بعد لم يأتي الالتزام من المالك للمبيع، إذ المالك المبيع إلى الآن ما أجاز المعاملة، ونحصل التزامه يحصل بإجازته أي يوم؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين إذا أجاز يقول ها أنت التزمت الآن بالمعاملة، والمفروض أنه تحقق التزام من أحد المتعاقدين وبعد لم يوجد الالتزام الآخر، فللشخص أن يرفع يده عن التزامه، فصار هذا صغرى لكبرى صحة رفع أحد المتعاقدين التزامه يده عن التزامه قبل مجيء الالتزام من الطرف الآخر. إذن المفروض أن هناك التزام واحد، ونحن نبني على النقل، ما يوجد نقل وانتقال من يوم السام، وإنما النقل والانتقال الذي يراد إثبات أيام يوم الاثنين، ويوم الاثنين لا يوجد عندنا التزام من قبل أحدهما وهو القابل، إنما يوجد التزام ابتدائي من قبل المجيز. واضح شيخنا؟ إذن هذا هي التصوير والنكتة الأولى. إذن لا معنى لحصول العقد أصلا، لكم ماكو عقد، وهذا ذكرناه في وين؟ في أي بحث أيضا يتذكرون؟ في بحث الموالات. قلنا ما هو ضابط الموالات في العقد؟ كنت يا شيخ أنا من أول كتاب شيخ هاشم صحيح، ما هو ضابط الموالات؟ ساعة، ساعتين، ثلاث ساعة؟ قلنا ما في ساعات. متى ما فرضنا أن أحد المتعاقدين لم يرفع يده عن التزامه والالتزام له حدوث وبقاء إلى زمان القبول، فجاء القبول مع بقاء ذاك الالتزام في وعاء الاعتبار، تحقق العقد. فالمنشأ والمدار مو على المتصرمات، المدار على المنشأ وهو هذا الالتزام، الالتزام الإنشائي، تملك عين بعوض هذه الملكية المنشأة في وعاء الاعتبار ما دامت لها بقاء إلى زمان القبول، أثر الأثر، صار العقد وترتبت. أما لو رفع يده خلاص ارتفعت الملكية المنشأة في وعاء الاعتبار، ما صار التزام مربوط بالالتزام. هذا هو التصوير الأول للمطلق. التصوير الدفم يعني الثاني. الآن هذا الآن تصويرات، ستأتي بعد ذلك النقد والإبرام. التصوير الثاني، قالوا لا، هذا في ذهن شيخنا، قالوا بأنه الإجازة التي تصدر من من المالك الواقعي ليست هي إيجاب، كما درسنا وكررنا، بل العقد حاصل وليست الإجازة قبولا أو إيجابا، إنما هي إمضاء للعقد وإقرار بالعقد وتنفيذ بالعقد. ففي يوم السبت يا شيخ عباس الفضولي أنشأ تمليك هذه العين بالعوض، ولا علاقة لنا بالمالكين، قلنا في باب البيع المدار على وين؟ على العوضين. وأما من هو مالك العوض ومالك المعوض، هذه أمور انطباقية قهرية. فالفضولي وإن لم يكن مالك لكنه أنشأ تمليك العين، هذه العين بالعوض، والمفروض أن القابل أنشأ تملك العين بالعوض، فتم العقد. غايته أن هذا العقد حتى يؤثر ويكون صحيحا فعلا يحتاج إلى رضا المالك أو إبراز رضا، فوظيفة الإجازة الانتساب، عقودكم أوفوا بعقودكم، كم أديكم باقي بس، هذه وظيفة الإجازة فقط، تحقيقكم اللي هو الانتساب. أما أصل العقد انتهى، صدر العقد. والإجازة الصادرة من من المالك يوم الاثنين ليست هي المولدة للعقد، بل هي إمضاء ينصب على العقد. هذا اللي حكينا من أول بحث الفضولي إلى الآن، أن الإجازة دورها إمضاء عقد لا توليد العقد. فإذا العقد تم، ولا يشترط في العقد أن يصدر من المالك إنشاء تملك عين بالعوض، غايته نحتاج إلى شنو؟ الانتساب. إذا العقد تام، ولكن نقول إذا فرضنا بأنه نقصر كبرى ثانية، الآن هي كبرى ثانية، فلا بد أن نبحث عن كبرى أخرى غير الكبرى الذي ذكروها أصحاب التصوير الأول. هل أنه لأحد المتعاقدين رفع اليد عن إنشائه بعد تمامية العقد وقبل الصحة الفعلية، أي قبل تحقق شرط الصحة الفعلية، أو ليس له ذلك؟ يا شيخنا أعيد السؤال، هذه الكبرى غير تلك الكبرى الأولى، الكبرى الآن غير، بعد تمامية العقد، تم العقد، كان الأول لا يرفع يده قبل تمامية العقد، لا الآن العقد تام، حصل الإجابة، والقبول، وإنما يريد أحد المتعاقدين أن يرفع يده عن إنشائه والتزامه وما شاكل ذلك قبل تحقق شرط الصحة الفعلية وشرط التأثير والنفوذ. عطني مثال أعطيك بعشرة أمثلة أقدر أعطيك، بس أنت تدرس أعطيك مثال واحد. المثال أن يقال لو فرضنا أنني أعطيت الشيخ عباس شنو الهدية، قلت له يا شيخنا تفضل هذه هدية، قال قبلت، وإلى الآن ما حصل قبض، ويشترط في صحة الهبة القبض، فرفعت يدي أنا الواهب، رفعت يدي عن الهبة قبل تحقق شرطها، لذلك أو ليس لذلك. وكذلك في بيع الصرف والسلام وفي القرض وغيرها من الموارد التي تتوقف الصحة الفعلية على له. ومقامنا يا شيخنا من هذا القبيل، حصل عندنا إجاب وقبول، ولكن الشرط للصحة الفعلية والتأثير هي الإجازة، وحصل رفع لليد بل عن الإنشاء قبل الإجازة، هل له أو ليس له؟ يقول شيخنا الأعظم قام التسالم، لا تحكي زايد خلاص تسالم، قام التسالم والاتفاق على أن لأحد المتعاقدين أن يرفع يده عن إنشائه قبل الصحة الفعلية، فللواهبي أو المتهبي إما أنا وشيخ عباس ما أريد هالهدية، أخاف فيها من نية بعدين، وعطيتنا هدية وعطيتنا هدية وتورطنا. واحد مرة عزم واحد، اسمع النكتة هاي لازم ندرك طرافة كل يوم، احفظ هذه النكات. عزم واحد قال تفضل بيتنا تغدى، قال لي إن شاء الله، راح إليه وقت الغداء أعطاه شنو؟ أعطاه شوربة، شوربة شوربة عدس، هم ما فيها ودام، احنا نقول حتى الدجاج ما بيها، شوربة هذاك بعد سكت خضيف نتيجة، أكل الشوربة رحم الله والله يغني، ومن رحمك تتذكر ديك الشوربة لا عزمناك عليها تتذكر ديك، يقول كل مكان فضحنا يقول تتذكر ديك الشوربة، يقول أصلا ما فيها ملح قالت ولا فيها ودام، حتى راح لي مرة في الفاتحة سلام عليك تذكرون ديك الشوربة، يقول ما تسوى علينا العزيمة على هالشوربة شوربة شربناها من عند غربنا، هذه من نية، هذا من وأذى، قول معروف خير من صدقة يتبعها من وأذى، تتذكرون وتتذكرون أنا أعطيتك وأنا أعطيتك ما تسوى عليك، خلي لا يريد أعطيك أحسن لك. إذا فالشيخ عباس قال ما أريد ما أريد هذه المنية، هذا خاف من علينا أعطانا هدية وأعطانا هدية، يلا ماري أنا رفعت يدي قبل القابض. إذا له ذلك؟ قالوا نعم له ذلك، أن يرفع يده عن يرفع يده عن شنو؟ عن الإنشاء قبل تحقق شرط الصحة. وهنا مقامنا صغرى لتلك الكبرى، حصل العقد بناء على وين؟ النقل. وبناء على النقل ما حصل نقل والانتقال بعد، فله في يوم الأحد أن يرفع يده عن العقد قبل حصول الإجازة، فإذا جاءت الإجازة فقد تخللها رفع اليد والفسخ، والفسخ يؤثر، فإذا جاءت الإجازة ونحن نبني على النقل، إذن يوم الاثنين أكو عقد يوم الاثنين أكو عقد، لا يوجد عقد يوم الاثنين حتى يفترض حصول الإجازة. فهنا أحد تصويرين للمطلب. إذن الأول يركز على كبرى والثاني يركز، والمصنف أقحم الكبريين في البحث، فظاهر بعض كلامه أن قاعد يطبق الكبرى الأولى، وظاهر بعض الكلمات يطبق الكبرى الثانية. واضح إن شاء الله. هذا المطلب الأول، وهو توضيح أصل الثمرة بناء على الكشف وبناء على النقل. نقرأ ثم نذكر بعض الأمور الأخرى إن شاء الله تباعا. الآن هذا كله سيأتي إن شاء الله، سيأتي حبة حبة. خلنا نفهم أول، الآن نقرر كلامه. ومنها يرتكز في العبارة أن فسخ الأصيل في مثال المشتري، ومتى فساخ؟ يوم الأحد. احفظ هذا المثال، صار عقد الفضول يوم السبت، صار الإجاب والقبول يوم السبت، ويوم الأحد المشتري الأصيل فسخ، ويوم الاثنين المالك الواقعي أجاز. إن فسخ الأصيل وهو المشتري لإنشائه وهو قبوله قبل إجازة الآخر، قبل إجازة المالك الأصلي يوم الاثنين، مبطل له، مبطل للإنشاء له، مبطل لإنشائه على القول بالناقل دون الكشف. شنو قصدكم مبطل له؟ بمعنى أنه لو جعلنا الإجازة ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل. ظهر العبارة، يريد يطبق أي كبرى سي خاشب؟ كبرى الأولى، وأن حقيقة العقد التزام مربوط بالتزام، مو حقيقة العقد الإيجاب والقبول. واضح سيد عباس؟ ليس حقيقة العقد إيجاب، الالتزام المربوط بالالتزام، وما صدر التزام من قبل المالك. واضح إن شاء الله. قال نعم، كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كون الفسخ ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت كاشفة فإن العقد تام من طرف الأصيل. اعترض بعض الأعلام على هالعبارة، هذا إشكال على العبارة، ركز معي. اعترض بعض قوله، أنت اكتبه قوله، تنبيه قوله، فإن العقد تام من طرف الأصيل. اعترض جملة من الأعلام كالمحقق الإيرواني، بعد ما تمشي على الإيرواني لازم اعتراضات، أن تمامية العقد من طرف الأصيل ثابت سواء قلنا بالناقل أو قلنا بالكشف، فإنه صدر منه القبول، فتمامية العقد لا بقول مطلق من طرف الأصيل ثابت بالنقل والكشف، فهذا أمر يتساوى فيه النقل والكشف. نعم كان اللازم عليه أن يعلل، ولعله خانته العبارة، لعل حق مقصوده، بأن العقد تام التأثير قبل حصول الفسخ بناء على القول بالكشف، بناء على القول العقد مؤثر متى؟ من يوم السبت، وهذا التأثير كما بينا في النكتة قبل أيام، قبل يوم الأحد، فكان الأولى أن يعلل بأن العقد مؤثر قبل حصول الفسخ على الكاش. والظاهر أنا أقول هذا مراده، ولكن خانته العبارة والقلم، وإن كان هذا حق مقصوده. نعم، نعم. قال فالعقد تام من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر. ما هو الآخر؟ هو طرف الفضولي له المالك الواقعي للمبيع، على فسخه، له أن لا يمضي المعاملة، له أن يفسخ العقد، لأن المالك الواقعي له الإجازة أو الفسخ. وهنا الأولى أن يعبر بالرد لا أن يعبر بالفسخ. واضح شيخنا أدهم على العبارة؟ الأولى أن يعبر بالرد، لأن المالك الواقعي يا شيخنا هو وظيفته الرد أو الفسخ. وهذا مبني الآن، هذا بيشرح في التعليل الثاني، أو مو هذا سفلا، هذا بيشرح بيبين، وهذا بيرجع للنقل الآن. كيف تقولون أنه بناء على الناقد يصح الفسخ وقد حصل العقد؟ كأن التفت إلى وجود إشكال، وهو أنه العقد وهو الإيجاب والقبول كلاهما قد حصل، فكيف يصح بناء على النقل أن يرفع يده عن ذلك؟ فراح إلى تعليل ثاني، راح للكبرى ثانية. أنا رتبتك المطلب، قلت لك لأحد تصويرين حتى في العبارة لتي. إذن الآن شوف العبارة، وهذا وهذا اللي يقرأ العبارة كأنه قاعد على الكشف، مع أنه أم بيرجع إلى وين؟ إلى النقل. وهذا الذي ذكرناه من التفصيل مبني على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه. مو محل بحثنا، بل قيل، هذا المهم الكبرى الثانية، بل قيل تحقق، بل قبل تحقق شرط صحة العقد. واللي يهمنا الآن على التصوير هذا أي ثاني؟ ثاني للأول، ثاني لل أول. واضح العبارة؟ قالوا الأول هم أشكلوا عليهم في العبارة إن الأول محتاج تسالم الأول، وهو أنه يصح لأحد المتعاقدين أن يرفع يده عن إنشائه. هذه من القضايا التي قياساتها، بعضهم قال قياساتها معها يصح له، ما نحتاج إلى دعوة تسالم، لأنه لا بد أن يكون القبول للإيجاب، والقبول التزام مربوط بالالتزام، فإذا رفع يده عن التزامه فما صار عندنا قبول وعقد طرفين، إلا نحتاج إلى التسالم وين؟ ثاني، بل قريبا نحتاج إلى تسالم. حصل العقد، ما هو الدليل على أنه له أن يرفع يده عن إنشاء؟ أنا أمس نشير بعد ذلك إلى النزاع في هالكبرى. وهذا مبني على ما تسالموا عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشاء صاحبه، بل قبل تحقق شرط صحة العقد كالقبض في الهبة والوقف والصدقة، فلا يرد ما اعترضه. قبل ما يرد النقطة الثانية، ما هو سبب النزاع في أنه هل للمنشئ أن يرفع يده عن إنشائه أو ليس له أن يرفع يده عن إنشائه؟ هذه المسألة لها فروع مشابهة صارت محلا للنقض والإبرام في كلمات الفقهاء. فلو فرضنا بأن المكلف مثلا شرع في الامتثال، شرع في الامتثال، فأتى بالصلاة صلى، فرأى أن صلاته ليست بتلك الإقبال والتوجه، يفكر فيها هنا وهنا في الأكل والشرب والأموال والأولاد والزوجة، مو صلاة، قال شنو هذه الصلاة؟ فمقت نفسه، قال أنا أريد أن أرفع يدي عن امتثالي وأستأنف امتثالا جديدا. فقالوا هل له أن يرفع يده عن امتثاله ويستأنف امتثال جديد أو لا؟ أو هو في صراط، إذا كان أو هو في صراط الامتثاء، فهل له أن يرفع يده عن امتثاله وهو في صراط الامتثال وهو يغتسل؟ أحدث أثناء الغسل، يقول إحل حدث أثناء الغسل فيها عركة، شنو وظيفتي أنا أو رأس حك شنو أنا أبدأ أغتسل من جديد ولا أعور راسي بهالنزاعات وأفتح الرسالة العملية وأنا ناسي المسألة الآن وأتصل لفلان وين أحصل فجر الفلان، أنا الآن أستأنف غسلا من جديد، فهل له ذلك أو يلزمه إكمال ما اغتسل به ويجب عليه أن يتوضأ بعد أن يغتسل ولو استأنف غسله باطل؟ مش مو على كيف خلاص طارت للطيور بأرزاقها. فهل للمكلف أن يرفع يده عن امتثالاته وإنشاءاته أو لا؟ من صغريات أدرجوها مثل ما وردنا، لو واحد أنشأ الإيجاب والقبول حصل التزام، هل له أن يرفع يده عن التزامه أو لا؟ تأتي تتمة الكلام في الدرس الآتي. قاعد يطوف، قال حطوه أنا شك فيه، استدبرت ما استدبرت، حركت يدي، أنا ببدأ طواف من جديد، برفع يدي عن طوافي وأبدأ طواف جديد، هل له أو ليس له؟ مسألة سيالة كبروية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إن شاء الله بكرة نبدأ الدرس هذا ساعة إن شاء الله 8:10 أو 8:15.